أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى فرع في ضمن هذه الفروع التي تعرضنا لها، وهو أنه كان الكلام إلى هنا فيما لو أكره المالك على العقل. فلو افترضنا أن المالك غير العاقد، وأن المستكره هو العاقد على إجراء العقد، ونفترض أنه عقد قاصدا حتى لا يقال بأن بطلان عقده من جهة انتفاء القصد، والعقود تابعة للقصود، إما مع وجود المندوحة بناء على عدم اشتراطها، أو مع عدم وجودها ذهل نتيجة التهديد فعقد ولم يلتفت إلى شيء قاصدا. حينئذٍ فما هو الحكم؟ وهذا يحتاج قبل الحديث عن الحكم إلى تصوير الموقف. إذ قد يكون المكره للعاقد نفس المالك، الذي لا يحسن صياغة العقد مثلا، فيأمره متهددا متوعدا، بأن يعقد له العقد الفلاني مع الشخص الفلاني بالكيفية الفلانية، وقد يكون المكره للعاقد أجنبيا أكرهه على أن يعقد العقد في حق مال فلان الذي هو وكيل عنه من حيث الأساس في البيع والشراء مثلا مطلقا، أو في خصوص المورد وهو لا يريد الإقدام. وقد يكون المكره مكرها للعاقد على إجراء العقد وهو أجنبي عن المالك، لا يملك ولاية تصرف ولا وكالة عنه في أمواله، والجامع في المورد هو أن يكون الإكراه متمحضا في العاقد دون المالك. فهنا هل يقال بالصحة مطلقا أم يقال بالبطلان كذلك؟ طبعا المقصود من البطلان ولو التوقف على الرضا اللاحق، أم فيه تفصيل؟ لا وجه للصحة مطلقا. إذ من الوضوح بمكان أنه في بعض هذه الصور التي ذكرنا أقل ما يقال في العقد أنه سوف يكون فضوليا، وهو حال ما لو أكره الأجنبي العاقد أن يعقد في مال فلان وهو لا سلطان له على ماله. ومن الوضوح بمكان أنه في أحسن الأحوال يكون فضوليا، فيما لو لم يكن هنالك تأثير للإكراه على مجرد إجراء الصيغة. وأما البطلان مطلقا فلا نعرف له وجها سوى التشكيك في تحقق ماهية العقد بالإكراه، وقد أوضحنا في أصل البحث أن الإكراه بمجرده لا يرفع الماهية العقدية والحقيقة التعاقدية على وجه الحقيقة، وما ذكره العلامة وتابعه عليه الشهيد ثاني الشهيدين في المسالك ونسب إلى أولهما من أن المكره مسلوب العبارة إن أريد منه السلب الحقيقي، وقد اتضح ما فيه، وهذا مخالف للوجدان، إذ نجد العاقد مختارا أهون الشرين غاية الأمر لا عن اختيار وطيب ناس. فلا يبقى إلا دعوى شمول حديث الرافع بعد وضوح عدم صحة الاستدلال في المقام للإبطال بمثل آية التجارة عن تراض، إذ من الواضح أنها لا تتحدث عن تراضي المتعاقدين فيما لو انفصلا عن المالكين، بل بحسب ظاهرها الواضح ناظرة في التراضي إلى من يشترط رضاه في النقل والانتقال وهو المالك. فلا يبقى في المقام إلا الاستدلال بحديث الرافع بدعوى أن المرفوع ما استكره عليه والعاقد مستكره، فعبارته مسلوبة تعبدا. وهذا الكلام إنما يبتني على ما لو لم نقل بكول الشيخ من أن المرفوع هو خصوص المؤاخذة والمسؤولية، إذ لو بنينا على ذلك لما كان له مساس بمحل كلامنا وهو الصحة الوضعية. وإنما يجري فيما لو قلنا بأن الموضوع هو تمام الآثار التشريعية أو الرفع الحقيقة ادعاءً. وحينئذ يقال بأنه مع ذلك لا يتم الاستدلال للقول بسلب العبارة تعبدا، على أن لازم هذا البطلان بمعنى عدم صحة العقد ولو لحقه الرضا، وهو ما لا يلتزم به الأكثر كما لا يخفى. بالإضافة إلى هذا نقول ما قاله الشيخ وغيره ممن وافقوه، ولا أعرف مخالفا في هذا، أن حديث الرافع إنما يرفع في مورد تثبت فيه الآثار على المرفوع عنه، فيكون الامتنان في رفعها عنه. ومن الواضح أن العاقد بما هو عاقد لا توجد آثار لولا الإكراه تثبت في حقه حتى يرفعها حديث الرافع بالامتنان عليه. وقد يقرب الاستدلال نفسه من دون التشبث بنكتة الامتنان، فيقال إن ظاهر حديث الرفع رفع ما كان ثابتا عليه لولا الاستكراه، والعاقد المنفصل عن المالك لا آثار ثابتة في حقه لولا الإكراه حتى ترفع بحديث الرافع. وبهذا ننتهي إلى الاحتمال الثالث وهو المتعين، وهو التفصيل بالقول بالصحة بعد أن اتضح أن العقد من جهة الشاكل صدر من أهله ووقع في محله، فلا يبقى إلا رضا المالك، وهو يقودنا إلى التفصيل في المقام. إذ فيما لو كان المستكره هو المالك أو كان المستكره العاقد وكيلا عن المالك لكنه لا يريد الآن وإنما أقدم للاستكراه، واستكره على نفس ما وكل به المالك، فمن الوضوح بمكان أن العقد صدر من أهله ووقع في محله إن بلحاظ العاقد المفروض أنه أنشأ العقد قاصدا إلى مضمونه وهو محل كلامنا، وأن الإكراه في حقه غير مؤثر. وإن من جهة المالك إذ في المورد الذي يكون المالك فيه هو المستكره من الوضوح بمكانه أن العقد بالنسبة إليه صحيح ولا يتوقف على لحوق رضاه، لأن استكراهه كاشف عن رضاه، واستكراهه للشخص لا ينفك عن توكيله ضمنا، إذ قد يقال إن الرضا وحده مع عدم التوكيل لا يكفي. ولو كان المستكره غير الموكل وصادف الوكالة واستكره على نفس متعلقها أو كانت عامة، فأقدم العاقد بما تشتمل عليه الوكالة مستكرها على إجراء الصيغة، فإنه لا ينتظر العقد شيئا بعد صحته صورة لكي يحكم بصحته. وأما في صورة ما لو استكره ولم يكن وكيلا ولا وليا من قبل المالك، واستكره من غيره من جهة ثالثة، فإنه يكون كالفضولي عينا، إذ صورة العقد متحققة وهو موقوف على رضا المالك وإجازته، فيدخل في الفضولي على وجه الحقيقة. وما قيل في بعض الكلمات من أنه أسوأ حالا من الفضولي من جهة استكراه العاقل فلا يصغى إليه، بعدما قدمنا من أن عبارة العاقد المستكره غير قاصرة لا تكوينا ولا تشريعا. فيكون كالفضولي من جهة أنه بحاجة إلى إجازة المالك. وأما البطلان بعدم صلاحية العقد للحوق الرضا والإجازة فلا مورد له في هذا التفصيل كما اتضح في الاحتمال الثاني. هذه خلاصة البحث بشكل كامل ومجموع. تصغى لنا اختصار. تفضل.
احنا اشترطنا الاختيار حين ايقاع العقد. الاختيار لا يكون مقابل قاصر التشريع، مش عم تفرض غير قاصر التشريع.
اختيار من وين بدي اشترطه انا؟ من دليل. اما من الا انت، اما من الصيغه العقلائيه الارتكاز، واما من الا ان تكون تجاره عن تراض، واما من تخفيف الرفع، اما الرفع العام او الرفع الخاص في موارد الطلاق المكره مع الغاء الخصوصيه. يعني من وين يعني؟
نرجعها العرف اولا واخيرا. احنا نرجع العرف، العرف
يقرر
هذا البيع.
ما عنده مانع العرف، يقول من جهه اجراء العقد هذا عقد مستوفي للشرع.
احنا عم نقول عقد بس نعمل بيع معاطاه، مش انه بيع
صيغه. لا، العقد اعم. احنا بعد صار عندنا عندنا العقد، العقد اعم من اجراء الصيغه او الابراز باي مبرز، مو مهم. لكن من باب ان الصيغه هي المثال البارز ممثل.
لا، احنا هون عم
بس احنا بحثنا سابقا، قلنا ما عندنا بيع عقدي وبيع غير عقدي، كله بيع نوع عقد او اجاره عقديه الابراز بالمبرزات العرفيه يحقق العقديه حتى في النكاح. جيد، في مقام النظرية. المهم الفرع الآخر يا إخوان، هو فيما لو استكره شخص له أهلية الاستكراه، يعني قوي، أو اعتقد فيه المستكره ذلك. لو استكره شخصا في التكليف او الواضح، يعني بالعقد او بالاحكام التكليفيه، بعد احنا ما راح نكتير الاحكام التكليفيه لانها مش محل بحثنا، على الموسع، فقال ان لم تبع دارك بين الظهر والمساء فساقتل. فلا كلام فيما لو انتظر جناب المستكره إلى الحصة الطولية الأخيرة، أي باع قبل المغرب بقليل. فما هو الحكم لو أنه أقدم على البيع في أول أزمنة ما استكره عليه، يعني بعد الزوال مباشرة، ولم ينتظر الحصة الطولية الأخيرة ولا الحصص المتوسطة ألا يعد غداره؟ هذا دليلا على الرضا وطيب النفس، فلا يكون حينئذ مستكرها. وقبل الجواب لا بد من تحرير وتنقيح محل البحث، وهو أن يكون المستكره معتقدا أن الاستكراه مستمر إلى الغروب، وأن يكون أو أن يكون هو كذلك في الواقع. ويكون الباعث له على العقد في أول الوقت اختيار حصة من هذه الحصص الطولية التي لولا الاستكراه لما أقدم على شيء منها. هذا محل البحث. حينئذ لا شك ولا ريب في أن الإكراه صادق في المقام على وجه الحقيقة، والمكره لا اختيار ولا طيب نفس له وإن عقد في أول الوقت. وبناء على حاكمية دليل الرافع على الأدلة الأولية، فحاكميته تكون بقدر الاستكراه، وحيث إن الاستكراه له حصص طولية وحصص عرضية بحسب الأماكن مثلا، فحينئذ اختيار هذه المشخصات الزمانية أو المكانية أو الحالية ما دام غير منعزل عن الاستكراه ويعد هذا مصداقا من مصاديقه، وإن لم تكن الخصوصيات دخيلة في العنوان بعينها، فإنه لا شك ولا ريب في صدق أن عقده عقد مستكره، ولا يوجد ما يمنع من البدار بعد أن كانت الحصة الأولى كالحصة الأخيرة في المصداقية للدليل الرافع. ومن زعم لزوم التأخير إلى الحصة الطولية الأخيرة والانتظار ليعقد آخر النهار يحتاج إلى إبراز الدليل. ومن هذا يتولد احتمال جديد، وهو ما لو، أو فرع جديد، وهو ما لو ظهر أن علمه غير مطابق للواقع ومات المستكره قبل الغروب بساعة وكان قد بادر إلى العقد المستكره عليه باعتقاد استمراره إلى الغروب، فانكشف خلاف الواقع. فإن قلنا بأن واقع الاستكراه هو الميزان، فقد انكشف أن هذا الإنسان غير مستكره، لأن المستكره على الجامع بين ما هو مستكره عليه وما لا استكراه فيه ليس مستكرها على وجه الحقيقة. هذا مثل المأمور بالجامع بين المقدور وغير المقدور. وإن قلنا بأن العبرة بالصفات النفسانية لديه فما هو كذلك، وحققنا هذا سابقا، فهذا لم يقدم إلا مستكرها باعتقاده، لأنه كان يعتقد ببقاء الاستكراه إلى الغروب، ولم يبعثه على البيع أو ارتكاب الشرب أو المحرم الفلاني سوى الاستقرار. فلا شك ولا ريب في أن العقد حينئذ يكون موقوفا على الرضا، أي باطلا بمعنى أنه غير تام فعلا. هذا تمام الكلام في الفروع. بعد المتأمل قد يجد فروع أخرى يا أخوان، لكن لا داعي لها بعد اتضحت موازين.
حتى الوجود الأخير نفس أن يعود عن إكرار المشتكي، نفس أن يعود عن هذا الإكرار.
أنا
ممكن
أن عمر ممكن.
ممكن
بس أنا لا أحتمله في حق. ممكن عقلا قصدك أي، بس إمكان وقوعي هو الميزان هنا. أنا لا أحتمل أنه يرجع عن حق عن استكراهه. هذا صار خروج عن موضوع البحث، لأن إذا بعطي هيك احتمال عقلائي اختل نظام البحث، لم يعد هنالك حصص طولية بالشكل الذي صورناه. جيد، بعد هذا لابد وأن ندخل في البحث في المقام الثاني من مقامي عقد المستكره، وهو هل يصح العقد الذي استكره عليه ووقع باطلا، بمعنى أنه موقوف، أم لا يصح مطلقا بمعنى أنه كأن لم يكن بلحوق الرضا. المشهور قالوا شهرة عظيمة بأن العقد يصح بلحوق الرضا، وادعى في الحدائق وطبيعه في الرياض اتفاق المتأخرين على ذلك. وفي المقابل استشكل في الأمر المحقق الثاني في جامع المقاصد والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة، وتبعهما على ذلك المحقق السبزواري في الكفاية، كفاية الفقه، والثلاثة من عمالقة الفقه يعني. كل في حقبته. فلا بد وأن ننظر في أدلة كلا الطرفين، ودعوى اتفاق المتأخرين لا تغني ولا تسمن من جوع على مستوى الدليل التعبدي كما لا يقدر. فتأتي ختمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله، صلى الله على محمد وآله وصحبه.